يا أهل الهدى والذكر أفتوني.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة الناس، وفقهم الله لكل خير، أستعين بالله للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله. هذا وبين يدي الاتصالات معي كم من الأسئلة القصيرة، أستعين بالله للإجابة إلى أن تصل أسئلة المتصلين والمتصلات. من هذه الأسئلة يقول: قلت لزوجتي إلى هذا الحد كفاية، اذهبي إلى بيت أهلك، ولم أقصد طلاقا، هل يقع؟ لا يقع هذا الطلاق. هل يجوز لي أن أدعو بالزواج من شخص معين منذ رأيته وأنا أكثر من الدعاء؟ نعم إذا كان صالحا. وهناك اتجاه إلى أن تسألي الله عز وجل الخير حيث كان وهو أفضل، والله أعلم. قل: حدث نقاش مع زوجي فقال لعن الله جميعا، وذكر جنس زوجته. إذا كنا مثلك، ما الحكم في هذا القول؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش ولا بالبذيء. وقال صلوات الله وسلامه عليه: إن اللعانين لا يكونون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. فاللعن أمره عظيم، واللعانون حرموا من الشفاعة يوم القيامة، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. ما حكم التفكير في الجماع لامرأة غير متزوجة؟ ينبغي أن تصرف ذهنها عن هذا الشيء، لأنه يفضي إلى الاستمناء القبيح المحرم. ورب العزة يقول: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. بقوله: فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، استدل فريق من أهل العلم كالإمام الشافعي رحمه الله إلى تحريم هذا الاستمناء هذا، وقد قال الله تبارك وتعالى: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. هل حديث صلاة التسابيح ضعيف؟ حديث صلاة التسابيح من الأحاديث المنازع في صحتها، وأرى إسناده حسنا، والله أعلم. ما الحكم في قول الرجل لامرأته: تحرمي علي لو فعلت كذا، وتفعل وهي ناسية؟ عليه أن يكفر كفارة يمين، ولا يقع بذلك طلاق. معلمة منتقبة، هناك قرار برفع النقاب داخل المدرسة، وداخل المدرسة يوجد معلمون، ماذا أفعل؟ غطي الوجه، اطلب النقلة إلى مدرسة أخرى إلا إذا كنت مضطرة، فالمضطر له أحكامه الخاصة، وعلى حسب قدر الاضطرار يأتي الرأي وتأتي الفتوى، والله أعلم. بعد أدائي لمناسك العمرة، سائلة تقول: بعد أدائها لمناسك العمرة رفعت الإسدال ولبست النقاب قبل أن تقصر الشعر، هل عليها شيء؟ ليس عليها شيء، والله أعلم. تقول: لدينا محل دفعنا فيه 156 جنيه خلو، الآن نحصل على خلو مئات الألوف، نحصل على خلو 100,000 والمالك له 100,000، هل هذا حلال؟ إذا كان المبلغ الذي دفعتموه إذ دفعتموه أي عند الدفع خلوا ليس من مقدم الإيجار، جاز لكم أن تأخذوا خلوا عند خروجكم ما دمتم دفعتم خلوا، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
تفضل
يا شيخ.
تفضل.
لو سمحت، في جوز بنتي كان جه عند البيت، وكان في يعني مشاده كلاميه حصلت في حاجه بين بنتي، فجه البيت هنا واقسم عليها ان ما تخرجش بره البيت، لو خرجت تبقى طالق. هل هنا يجوز له قسم عليها؟
هي في بيتك انت؟
هي موجوده في بيتي.
على كل يجوز له هذا القسم، لكن على كل حال إذا أراد التحلل منه كفر كفارة يمين بإطعام 10 مساكين ولا يقع طلاقه. أما إذا كان أمد البنت عندك طال وأنتم بينكم تقاضي، فالقول في البيت قولك، وهو إن أقسم له أن يقسم أيضا، لكن يكفر كفارة يمين كما أسلفت لك، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
لو سمحت يا شيخ، أنا وأمي وإخواتي مصابين بأذى شيطان جديد سحر، وأنا وأمي مش عارفين نعمل إيه، هتعالجنا كتير بس مش عارفين. لو ممكن حضرتك تدلنا على شيخ معالج بالقرآن أو تدلنا نعمل إيه؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فلا أنصحك ولا أنصح أهل بيتك من النساء بالذهاب إلى رجل للعلاج، إنما ارق نفسك بالوارد من كتاب الله عز وجل والوارد من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله تبارك وتعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. فادفلي في يديك بقل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، وامسحي رأسك وما استطعت من جسدك. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى نفس في يديه بالمعوذات ومسح بها رأسه وما استطاع من جسده، كان يفعل ذلك 3 مرات. فإذا شعرت بشيء من ذلك فعليك بالرقية، سواء المعوذات أو الفاتحة أو آية الكرسي أو الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة، مع الإكثار من الدعاء. فإن نبيك صلى الله عليه وسلم لما سحر دعا ودعا ودعا، فاجتهدي في الدعاء، وأنصح بتشغيل وقراءة سورة البقرة في البيت، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. هذا وترددك الكثير على الشيخ الرجل أنت وأهل بيتك، هذا يحدث فتنة عظيمة ويخل بالدين في كثير من الأحيان، والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام يا شيخ.
تفضل.
والله يا شيخ إني أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتنا من أجله.
أسألك بالله أن تدعي لي بالشفاء، وأن تدعي لي أن الله يحفظني.
الله يشفيك وعافيك وكل مسلم، آمين يا رب. آمين.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دلوقتي يا شيخ، لو وجد حالة طلاق، فأنا سمعت رأيي أن هو مفروض أن يبقى فيه جماع قبل الطلاق، فأنا ما أعرفش الطلاق صحيح إزاي، فممكن بس يعني تعرفنا الطلاق صحيح بعد إذنك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، بعد، فالذي سمعته خطأ محض، بل عكس الصواب. ذلك لأن طلاق السنة أن يطلق الزوج زوجته في طهر لم يجامعها فيه، هذا طلاق السنة. طلاق السنة أن يطلق الرجل زوجته في طهر لم يجامعها فيه. أما إذا طلقتها وهي حائض فأنت آثم، ومع ذلك فالطلاق واقع. وكذلك إذا طلقتها في طهر حصل فيه الجماع فأنت آثم، لكن أيضا الطلاق واقع، والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
ازيك يا شيخ مصطفى؟ اني احبك في الله.
الحمد لله، احبك الله الذي احببتنا من اجله.
انا عايز رقم تليفونك لان في كلام مش ينفع على الهواء يعني.
خذه من الإخوة في غرفة التحكم بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟
الحمد لله.
الحمد لله. لو سمحت عايز استفسر عن حاجة لو سمحت.
نعم.
أنا ابني متزوج كان من واحدة مطلقة وكان تقريبا يعني احنا ما نعرفش حالتها يعني في الإنجاب يعني كان في مشكلة وما كناش نعرف وعرفنا بعد الجواز بكم شهر. تقريبا هم قالوا لابني وما قلناش احنا يعني الكبار. فكان حصل مشكلة وكان هيسيبها وكده وأنا ضغطت عليه إن هو لأ وربنا إن شاء الله يكرمهم وكده. فبعد سنة حصل يعني تقريبا ما فيش يعني استحالة في الإنجاب يعني. فهو دلوقتي عايز حصلت مشكلة كانت محجبة وقلعت الحجاب فساب لها البيت ومش إن هو يعني خلاص مش قادر يستحمل. فمش عارفة هو يعني خلاص يعني مصمم على الطلاق بس احنا عايزين نعرف ايه حقوقها الشرعية يعني في حالة الطلاق.
هذه قضية هذه قضية ينبغي أن يسمع فيها الأطراف ويقضي الحكم بالذي يتراءى له من الأقوال بعد سماع الأطراف كلها. فإذا كان هو الذي يريد أن يطلق وليس ثم سبب إلا الإنجاب فله كل حقوقها كمطلقة. إذا تزوج الرجل امرأة وبينت له حالها وقدر أنها لم تنجب ما دامت بينت له حالها ولم تغش فلها كل حقوقها كمطلقة. أما إذا كان طلقها بسبب آخر كالنشوز ونزل الحجاب وغير ذلك فبناء على ما يسمع يقضى والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم. ازيك يا شيخ مصطفى؟
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كنت عايز اسأل حضرتك يا شيخ مصطفى لو الزوج حلف وقال علي الطلاق بالثلاثة منك وتكوني متحرمة علي لو كلمت اختك او جوز اختك ايه الحكم في الطلاق ده؟
هو يريد الرجوع او لا يريد؟
نعم
يريد ان يرجع عن قوله او لا يريد؟
هو ما كانش يقصد الطلاق هو يقصد التهديد.
عليه كفارتان من كفارات الايمان.
لو سمحت يا شيخ الاطعام لو اشترط هو هل يشترط الاطعام في الكفارة؟
رأي جمهور العلماء انه يلزم الاطعام لان الله قال فكفارته اطعام 10 مساكين. فأخذ الجمهور من الآية الكريمة أمرين. الأمر الأول أن الكفارة إطعام ولا تجزئ القيمة فيها لأن الله قال فكفارته إطعام. والشيء الثاني أن المطعومين يكونون 10 فلا يجزئ عند الجمهور أن يعطى شخص واحد 10 وجبات ولا 5 أشخاص كل واحد منهم وجبتان إنما كما قال ربنا فكفارته إطعام 10 مساكين والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام شيخنا الجليل ربنا يكرمك في الدارين إن شاء الله.
وياك والسامعين والسامعات. تفضل.
عندي سؤال هل يجوز لي مصافحة أخت زوجتي؟
لا يجوز لك أن تصافح أخت زوجتك لأنها محرمة تحريما مؤقتا والتحريم المؤقت لا يسوغ لك أن تصافحها ولا أن تخلو بها ولا أن تسافر معها فإنك قد تجنح إليها وتطلق أختها فلا يجوز لك أن تصافح أخت زوجتك ولا خالة زوجتك ولا عمة زوجتك فهؤلاء التحريم فيهن مؤقت والتحريم المؤقت لا يسوغ لك ما ذكر والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. أيضا معي بعض الرسائل القصيرة تقول أفطرت رمضان بسبب النفاس وأنا الآن مرضع هل يجوز أن أتحرى أيام الشتاء أم أصوم أيام الصيف التي تشبه أيام رمضان؟ يعني السائلة تسأل تريد الانتظار إلى أيام الشتاء لقصر نهارها هل هذا يجوز أم يلزمها أن تصوم أياما طويلة كالتي أفطرتها في رمضان؟ أقول كل جائز، يجوز أن تنتظري أيام الشتاء وتقضي فيها ما عليك من الصيام، لكن الأولى كما قال تعالى فاستبقوا الخيرات. ولقد قال موسى عليه السلام وعجلت إليك ربي لترضى، فاستباق الخيرات والتعجيل بأداء الديون مطلب، وإن لم يكن واجبا فالأمد متسع والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله. عليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الشيخ، ما حكم الصلاة؟ عليكم السلام ورحمة الله تعالى. فضيلة الشيخ، ما حكم الصلاة بالوضوء في سائر الأيام ما عدا الشتاء بالتيمم؟ فأنا يا شيخ عندي حساسية ونزلت البرد، عفاكم الله.
عفوا.
طوال أيام الشتاء مريضة، فماذا أفعل جزاك الله كل خير؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فالوضوء كما هو معلوم فرض، أما إذا خاف الشخص على نفسه الضرر فله أن يتيمم إذا كان الخوف من الضرر قوي. هذا فإذا كانت أوقات الشتاء والماء يسبب لك مرضا وهذا شيء يقيني عندك، فلك أن تتيممي لقوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إنه كان بكم رحيما، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
نعم.
شيخ مصطفى، أنا طالبة في ثالثة إعدادي وأنا ما بصليش بانتظام وكده، فكنت عايزة حضرتك تكلمني شوية عن الصلاة.
كيف أكلمك وأنت تحفظين سورة الماعون التي يقول الله فيها فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون؟ هذا كلام الله، يكفيك هذه السورة أن الله سبحانه توعد المصلين الذين يؤخرون الصلاة حتى يخرج وقتها أو ينشغلون عنها بعض الانشغال حتى يخرج وقتها أو يتركون بعض الفرائض. قال تعالى فويل، والويل ما هو؟ فيه قولان لأهل العلم. القول الأول أن الويل واد في جهنم يسيل إليه صديد أهل النار، عياذا بالله من ذلك. والوجه الثاني أن الويل وعيد شديد وتهديد أكيد بالعذاب الشديد، فاتق الله في نفسك، لا تتحملي نار جهنم. ورب العزة يقول كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين. قالوا لم نكن من المصلين أول سبب من أسباب دخول جهنم بعد الشرك بالله ترك الصلاة، قالوا لم نكن من المصلين. قالوا لم نكن من المصلين من أعظم الأسباب لدخول النار بعد الشرك بالله وسائر الموبقات ترك الصلاة. والحديث فيه العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، وإن كان في الكفر خلاف هل مخرج من الملة أو كفر دون كفر في هذا الحديث، لكن أحذرك من ترك الصلاة فلن تتحملي جهنم عياذا بالله من النار. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ، كنت عندي أربع أسئلة هقولهم ورا بعض وأسمع إجابة حضرتك من التلفزيون على طول.
قول إن شاء الله.
بسم الله إن شاء الله. أولا كنت عايزة أعرف النصاب بتاع المال اللي يطلع عليه الزكاة قد إيه. ثانيا، هل يجوز إن أنا أحط الزكاة دي في بناء مسجد؟ الثالث، الحمد لله، هل يجوز دفع الزكاة من الراتب الشهري لأن أنا بشتغل دون المساس بأصل المال؟ السؤال الرابع، أنا عندي سكر وعندي التهاب في رجلي جامد جدا، فأنا بقيم الصلاة طبيعي جدا، إنما وقت تاني رجلي علشان التشهد بحس بتعب جامد فبيلهيني عن الخشوع في الصلاة، هل يجوز إن أنا أقيم الصلاة كلها وعند التشهد أبقى قاعدة على كرسي، يعني أقوم وأقعد وأركع عادي جدا لكن وقت التشهد أبقى قاعدة على كرسي؟ وشكرا جدا جدا.
بارك الله فيك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أما المال النقدي الذي بين يدينا العملة الورقية فالعلماء لهم رأيان في تحديد النصاب. الرأي الأول أن النصاب يحدد بناء على الذهب، والنصاب الذهب 97.2 من الجرامات من الذهب عيار 21 أو 85 جراما من الذهب عيار 24. فاسألي عن هذا وذاك، اسألي عن ثمن الجرام مضربي في المبلغ في قيمة الجرام يخرج النصاب. هذا القول الأول في تحديد النصاب. أما القول الثاني فهو أننا نبني على نصاب الفضة، ونصاب الفضة على وجه التقريب 600 جرام من الفضة. فاسألي عن سعر جرام الفضة واضربي في 600، يكون هو النصاب الذي تخرج عليه الزكاة. هذه المشكلة لم يكن لها وجود على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فكان الذي عنده ذهب يخرج زكاة الذهب ذهبا، والذي عنده فضة يخرج نصاب الفضة من الفضة. فعلى كل، إذا اخترت نصاب الفضة فهو أنفع لك في دينك وأنفع للفقراء كذلك، وبالله التوفيق. أما هل يجوز صرف زكاة المال في بناء مسجد؟ لا يجوز صرف زكاة المال في بناء مسجد، ولا يجوز صرفها في قناة فضائية، ولا يجوز صرفها في نشر كتب علم شرعي، ولا يجوز صرفها في شراء مصاحف. زكاة المال لها مصارفها الثمانية، إذ الله قال: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. وهذا الذي ذكرته رأي جمهور أهل العلم. أما هل يجوز دفع الزكاة من مرتبي الشهري؟ يعني أنا عندي مال مستقل لكن لا أريد المساس به، لكن يدخل لي راتب شهري، هل يجوز أن أقتطع من الراتب الشهري مبلغا أخرجه كزكاة مال لمبلغي الأصلي؟ نعم هذا جائز ولا مانع منه، فالقصد تأدية الزكاة. أما مرضك شفاك الله وعافاك وكل مسلم ومسلمة، فيجوز لك أن تصلي عند التشهد جالسة على كرسي ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هذا كلام الله سبحانه، وقد قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم والله أعلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين لما كانت به بواسير، شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له صلوات الله وسلامه عليه: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. بارك الله فيك وحفظك. السلام عليكم.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إني أحبك في الله يا شيخ.
أحبك الله الذي أحببتنا من أجله. تفضل
شيخ، عندي سؤالين.
تفضل.
السؤال الأول، أنا أعمل في حقول بترول.
نعم.
كيف أو كم عدد الأيام التي لابد فيها من التقصير؟
أنت متنقل في عملك أو لك مسكن في العمل ثابت فيه؟ يعني
عندي مكان،
يعني
عندي مكان ثابت.
مكان ثابت تمكث فيه؟
لا أمكث فيه، نعم. والسؤال الثاني، القرض لشراء منزل، مع العلم أن نسبة الفائدة 1%، وكما تعلم يا شيخ أن المبالغ جد ضخمة لشراء المنازل هذه الأيام.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فما دام لك مسكن في شركة البترول أو في الحقل الذي تذهب إليه، فحينئذ ستتم، إذ تكون لك داران إقامة، إقامة مع أهلك وزوجك، وإقامة في حقل البترول إذ لك مسكن هناك تأوي إليه، والله أعلم. أما القرض لشراء منزل ولو كان بنسبة 1.5% فهذا ربا، ف فالربا وإن قل أو كثر فهو حرام، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك يا شيخ.
وفيك.
أحبك في الله.
أحبك الله.
نفعنا الله بعلمك.
وإياكم. تفضل.
كان لي سؤال عند حضرتك كده.
تفضل.
فضلك الله. أنا بعمل مدرس أساسا، تعييني مدرس، وعن طريق الأمن يعني استبعدت لعمل إداري في الإدارة. ف يعني طبيعة عملي أنا بقعد على مكتب ماليش أي عمل بتاتا، موعدنا من 8:30 لغاية الساعة 3، فأنا ممكن أقعد مثلا ساعتين أو ساعة ونص أو ساعتين ونص زي ما تيسر لي، وأروح ماشي، لأن طبعا إيه عندي مشروع تاني عمل بعمله من بعد العصر لغاية يمتد لغاية يمكن بعد العشاء بساعة وساعتين، وبعمل فيه عمل مجهود بدني يعني، فما بقدرش ان انا اواصل الشغل كله وبعديها اطلع من الشغل اروح على الشغل التاني دوت. وبعدين انا في العمل الحكومي بتاعي ده مش مطالب باي عمل غير يعني كل حين ومين، مثلا كل كتير يعني اسبوعين ثلاثة يجي لي ورقة كده اروح محولها ارشيف، معرفش يعني ممكن غير يقوم بيه يعني.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فعذرا لقطع حديثك ان السؤال فهم من مطلعه، أقول وبالله تعالى التوفيق، هنا قيدان لابد من مراعاتهما. القيد الأول عدم الإضرار بأية مصلحة من مصالح المسلمين. القيد الثاني إذن المدير المباشر للعمل، فإذا تحقق الشرط الأمران فلك أن تخرج، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضل.
جزاك الله خير يا فضيلة الشيخ.
وياكم. تفضل.
أنا كنت في البداية كنت أدرس، فحصلت على جميع الشواهد يعني بالنجاح يعني بالغش، فحصلت على شهادة البكالوريا بالغش، ثم انتقلت إلى جامعة فدرست السنة الأولى استعملت الغش، إلا في آخر السنة الثانية من الثانية من العالي لم يعني اكتفيت عن هذا الفعل الشنيع، وتبت إلى الله وعزمت أن لن أعود إلى هذه المصيرة. ثم أخذت الإجازة يعني السنة الأخيرة الوحيدة في حياتي التي لم أسامي فيها الغش، يعني الحمد لله، فحصلت على شهادة الإجازة. وأنا سؤالي هو، أنا خائف أن أتوظف من خلال هذه الشواهد ويكون مالي يعني أصله حرام، خاصة أن الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في معناه أن الإنسان يسأله أن ماله من أين اكتسبه فيما نفقه. ثم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فإذا كنت الآن ستجيد العمل الذي سيعهد إليك به فلا بأس بتقلد العمل إذا كنت تجيده، وما سلف من ذنب ألا وهو الغش يمكن أن تكفر عنه بأعمال صالحة أو بصدقات، وذلك لقول الله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. ولا تيأس من رحمة الله. بارك الله فيك وحفظك. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ، أنا بشتغل في بنك غير إسلامي، واستلزم عشان الترقي في العمل ان يكون ليا حصه محدده من القروض ومن الفيز والمصادر وحاجات زي كده، وده بعيد عن مجال عملي يعني عليا في البنك، فهل اسيب العمل ولا استمر فيه؟ وسؤال تاني برضه، جزاك الله خيرا. هل البنوك الاسلاميه هي يعني زي نسمع عن البنوك الاسلاميه هي زي البنوك التجاريه، مفيش فرق؟ جزاك الله خيرا.
وياكم. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. وبعد، إذا كنت تعمل في البنك أعمالا متعلقة بالربا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله آكل الربا وكاتبه وموكله وشاهديه. هذا إذا كنت تعمل أعمالا متعلقة بالربا، فاحذر وابحث عن عمل آخر بعيد عن الربا، بارك الله فيك. أما إن فرض أن هناك أقسام بعيدة عن الربا، فلك أن تعمل في الأقسام البعيدة عن الربا إذا أمنت ألا تنقل منها، والله أعلم. أما التفريق الذي استحدث في هذه الأزمنة أن هناك بنوك إسلامية وشعارات مرفوعة، فالممارسات التي تجري من هذه البنوك التي وسمت نفسها بأنها إسلامية لاستقبال أموال الناس والاستئثار بأموال الناس أراها كغيرها من البنوك. هذا والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
حيا الله شيخنا الفاضل.
وحياك وبارك فيك.
شيخي، تاجر سيارات صاحب معرض، ويأتيني شخص لشراء سيارة بعد أن أفاوضه يقول أشتريها عن طريق البنك الإسلامي، فيأتيني بورقة مبايعة بيني وبنك الإسلامي فوقع الورقة دون أن يشاهد السيارة، ثم بعد ذلك نذهب إلى التنازل.
لا يجوز، لا يجوز، ولا تتعاون ولا تتعاون على الإثم والعدوان. قال الله، قال الله سبحانه: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. بارك الله فيك. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم
الشيخ لو سمحت.
نعم تفضلي.
بس لو سمحت يا عم الشيخ، احنا بنذبح أضحية الحمد لله كل سنة،
الحمد لله،
وجوزي السنة دي ان شاء الله رايح الحج، فهو هيضحي هناك، ينفع احنا نذبح هنا برضو؟
ينفع،
يعني يعني مرتين هو هناك واحنا عادي نذبح هنا؟
ينفع.
طيب خير ان شاء
ينفع.
الله
ينفع يذبح، ينفع يذبح هناك دم التمتع، وينفع دم أضحية، وينفع ايضا هنا. حاضر. الإخوة معهم بعض الرسائل القصيرة. تقول: أنا موظفة وعندي أيام غير مكلفة فيها بعمل. نفس السؤال السابق. تقول السائلة: هل يجوز ارتداء فستان زفاف ووضع المكياج؟ وهذا يستدعي أن أجمع المغرب مع العشاء. في هذه الحال من حالات المرأة التي تمر بها في حياتها، هي ستضع زينتها، والإخلال بأمر الزينة بالنسبة لها في هذه الليلة أمر شاق. هل يجوز أن تجمع بين المغرب والعشاء في تلك الليلة أم لا؟ أقول وبالله تعالى التوفيق، في مثل هذه الحال والله أعلم، قد يجنح جانح وله وجهة قوية إلى العمل بحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما الذي رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر، أو صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء 87 من غير عذر من خوف ولا مرض ولا مطر ولا سفر. فقيل لابن عباس: لعله أراد أن لا يحرج أحدا من أمته. قال: وأنا أظن ذلك. فمثله أو أحد الرواة هو الذي قال ذلك، فمثله يعمل به في أوقات الاضطرار. فمناسبته أيضا أن ابن عباس رضي الله عنهما كان يخطب، فجاء رجل أعرابي فقال: الصلاة يا ابن عباس. فمضى ابن عباس في خطبته، فقال رجل: الصلاة يا ابن عباس. فمضى ابن عباس في خطبته، فما فتأ الرجل، ما ترك الرجل النداء، بل استمر مواصلا: الصلاة يا ابن عباس، الصلاة يا ابن عباس، الصلاة يا ابن عباس. لم يترك النداء. فقال ابن عباس: أتعلمني بالسنة لو أم لك؟ لقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر والمغرب والعشاء 87 من غير عذر من خوف ولا مرض ولا مطر. وهذا حاصل أن النبي جمع في الحضر بين الظهر والعصر، وأيضا جمع بين المغرب والعشاء، صلى الظهر 4 والعصر 4 في الحضر جمعا، والمغرب والعشاء كذلك. وهذه تفعل أحيانا نادرة عند الاضطرار، كطبيب يجري عملية جراحية وستتأخر، أو كطالب دخل في امتحان وسيتأخر ونحو ذلك. هذا. ومن العلماء من قال إن هذا الحديث غير معمول به، وهذا القول فيه نظر، فقد عمل به عدد من العلماء والحديث ثابت في الصحيح. ومن العلماء من قال إن الجمع هنا جمع صوري، بمعنى أنه أخر الظهر إلى آخر وقته وقدم العصر في أول وقته، فكانت الصورة كالجمع، ولكن الحقيقة أن كل صلاة في وقتها. وهذا رده بعض العلماء بقول أراد أن لا يحرج أحدا من أمته، وهذا الجمع بهذا التوصيف الجمع الصوري فيه حرج، لكن على كل القول المرتضى عند عدد من العلماء أنه يفعل أحيانا للضرورات، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. فعلى ذلك قد يسوغ لامرأة تقدم وصفها أن تفعل هذا للإضطرار، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الشيخ مصطفى معايا؟
معك، تفضل.
غادي عندك بس عندي سؤال بس.
تفضل.
أنا عندي والدي رجل عنده 70 سنة.
أنا
عنده 70 سنة
ليه نصيحة؟
وهو إيه؟
ليه نصيحة لك تسمعها؟
النصيحة ليه اللي هو
أنا أحب أوجه لك نصيحة.
كل حاجة.
يا أخي. أحب أن أوجه لك نصيحة. إذا ذكرت والدك أو والدتك ادعو لهما دعوة، سواء كنا على قيد الحياة أو قد متنا. فإذا قل والدي يحفظه الله، والدي بارك الله فيه، والدي غفر الله له، أنت تساب إن شاء الله إذا قلت مثل هذا القول. تفضل، ما سؤالك؟
السؤال يا سيادة الشيخ، أنا والدي
الله يحفظه، ماله؟
والدي رجل مسن عنده 70 سنة.
الله يبارك فيه، ماله؟
يا سيد الشيخ، هو رجل عنده وحرم البيت كله من كل حاجة، وهو الناس تاخد منه أمواله بالنصب وسجنوه في 3 سنين.
هداه الله.
وهو يعني بيقول أنا عندي الغريب ياخد الفلوس وعيالي ما ياخدوش حاجة.
طيب ما السؤال الآن؟
قول له السؤال يا سيد الشيخ، إن هو الناس بتاخد منه أمواله وبتاخد منه بيوته بنصب وحيل وتزوير، وهو يقول نحن نيجي نقول له عايزين يعني يقابل مستقبلنا ولا كده، يقول لا انا عندي الغريب ياخد الفلوس ولا ان اي حد في العيال من عياله ياخدوا الفلوس.
لماذا؟ هل انتم عاقين له ام ماذا؟
لا مش عاقين له يا سيادة الشيخ، هو يعني واخد جنب عننا بسبب المطالب والكلام ده بقاله 20 سنة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فإذا كان الوالد بهذه المثابة جاز رفع أمره إلى القضاء إن كان سفيها يبدد الأموال، إذا رأى القاضي أنه يحجر عليه حجر عليه، إن رأى القاضي أن يلزمه بشيء من ماله لأبنائه ألزمه، والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
بارك الله فيك يا شيخ مصطفى.
وفيك
الله علما.
وإياكم.
عندي 4 أسئلة.
تفضل.
السؤال الأول، امرأة ينزل منها أثر الدم ولكن لم ينطلق الدم باندفاع ولم ترى الدورة، فهل تصلي؟
يعني كيف أثر الدم؟ تقصد صفرة وقدرة؟
ترى بقع.
بقع دماء؟
بقع دماء.
واضحة أنها دماء؟
فهل تصلي؟
لا تمتنع.
تمتنع؟
إذا نزلت هذه البقعة.
ماشي. وهي السؤال الثاني. ماشي.
طيب.
أول أسئلة حضرتك.
أتفضل.
السؤال الثاني، هل المباهلة من الدين؟ وأسأل فضيلتك، بالأمس حدثت مباهلة مع هذا الخبيث، أسأل فضيلتك أن تدعو عليه، فهو قد خرج من حول الله وقوته لحوله هو وقوته.
لا لا، كلامك غلط. اتق الله.
هو بيقول كده.
لا 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 لا، كلامك اصلا خطا كده. هل يستطيع ان يخرج احد يفر احد من امر الله او من قضاء الله؟ انتبه لهذه الشركيات، الله يحفظك. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله، بعد، اما اذا رات المراه بقع الدماء لونها لون دم الحيض، رائحتها رائحة دم الحيض، في وقت نزول الدورة الشهرية عليها فهذه حيض. تمتنع ما عن الصلاة والصيام والجماع. أما رأت صفرة أو قدرة ليس الدماء، فهذه الصفرة وتلك القدرة لا تمنعها من صلاة ولا صيام ولا جماع، إنما تمنع حينئذ الدماء الواضحة أنها دماء ودفع الدماء. أما المباهلة فأصلها في كتاب الله عز وجل، إذ الله سبحانه وتعالى ذكر عيسى عليه السلام فقال: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. فجاء نصارى نجران ينازعون في شأن عيسى صلى الله عليه وسلم، فدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم وتوعدوا موعدا، فجمع النبي عليا وفاطمة وحسنا وحسينا وخرج معهم ولكن تخلف نصارى نجران آنذاك. قال صلى الله عليه وسلم: ولو أتى الذين يباهلون فباهلوا ما رجعت منهم نفس تطرف، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أما بهذه المهاترات التي هي أشبه بالمهاترات التي تحصل من هذا الأفاك الأثيم، فكان من الأولى الإعراض عن مثل هذا، والله تعالى أعلى وأعلم. لأن المباهلات لها شروط، المباهلات لا تكون في هواتف بهذه الطريقة، المباهلات لها بعض الضوابط التي لم تتحقق بالصورة التي أجريت، وأصلا في كنها أو لا، عدة ضوابط للمباهلات، عدة ضوابط ينبغي أن تضبط بها، والله تعالى أعلى وأعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
ازيك يا فضيلة الشيخ، ربنا يبارك فيك يا رب دنيا وعالم. كان عندي بس حضرتك استفسارات، يعني هقولهم حضرتك وحضرتك جاوبهم يعني على الشاشه ان شاء الله.
اتفضل.
اولا انا ربنا قبلي يعني بنت بس عندها حوالي تقريبا 10 شهور ولسه بترضع وكذا، والمدام انقطعت البريد عنها بقالها تقريبا اسبوع، فهل يجوز الانزال مثلا عشان خوفا مثلا ان احنا نحافظ على الطفله الاولى يعني وكذا، وتاخد حقها وفي الرضاعه وحقها مثلا في الاهتمام؟
أستأذنك، ممكن تعيد السؤال من جديد؟
حضرتك بنتي عندها تقريبا 10 شهور.
نعم.
وحصل ان انقطعت البريد تقريبا من اسبوع، فهل يجوز الانزال ولا يعني الاجهاض يعني؟
كم شهر؟
فلو حصل اجهاض، ايه هي مثلا ان احنا مثلا الذنب مثلا، هل ممكن نعمل شرعيه يعني ان احنا مثلا ربنا يسامحنا فيه وكده مثلا؟ والسؤال الثاني حضرتك ان هو هل يجوز من زكاة المال ان احنا نطلع صدقة فيها على متوفي او لا؟ والسؤال الثالث حضرتك
صدقة جارية على المتوفي؟
يعني صدقة جارية على متوفي من زكاة المال نفسها. والسؤال الثالث يا فندم ان هو ليه، هل ينفع ان احنا مثلا
لماذا تستعمل اللهجة الاعجمية يا فندم؟ لك كتاب وسنة، لك كتاب وسنة ولغة عرب، لماذا تعدل إلى الأفندم وليس لك فيها من لغة العرب نصيب؟
أنا مش سامع حضرتك يا فندم.
أقول برضو يا فندم، يا فندم، يا فندم، يا فندم، لا تستعمل معنى يا فندم. نحب اللغة التي نزل بها القرآن والتي تحدث بها الرسول عليه الصلاة والسلام. يا فندم، يا باشا، إلى غير ذلك، ليست هذه مجالتها في علم شرعي، بارك الله فيك. تفضل.
والسؤال الثالث يا شيخ، هو ليا صديق شغال في التأمين، في شركة تأمين، ففي طبعا حاجة ان احنا ممكن مثلا ندفع قسط شهري لأطفالنا، وبعد مثلا في 10 سنين او 20 سنة بناخد قسط التأمين، فكنا عايزين بس نعرف شرعيتها يا شيخ. بس هم دول الثلاث استفسارات.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فكان يمكنك قبل ان تحمل الزوجة ان تعزل، فقد قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: كنا نعزل والقرآن ينزل. وكان يمكنك أن تستعمل وسيلة لكي يبلغ الطفل حولين، إذ الله قال: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. كان بإمكانك أن تفعل ذلك. أما وقد حملت الزوجة فلا أستطيع أن أفتي بمسائل الإجهاض في أي تاريخ كان إلا للضرورات القصوى، ولا أرى ما ذكرته من الضرورات والله أعلم. أما هل يجوز إنشاء صدقة جارية بزكاة المال لشخص قد مات؟ لا يجوز ذلك، لا يجوز أن تكون الزكوات في الصدقات الجارية. هذا وعن التأمين ما لم تكن مضطرا إليه فابتعد عنه، بارك الله فيك. السلام عليكم.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
الحمد لله،
الحمد لله يا رب. عندي سؤالين.
تفضل.
السؤال الأول، زوجتي كانت تتقيأ في شهر رمضان وهي حامل.
تتقيأ عن غير تعمد.
عن غير تعمد. والسؤال الثاني إضافة للسؤال أخ مخبير، إذا كان في مكان حقن بترول ولا يوجد مكان ثابت
متنقل،
هل يجوز تقصير مع
عذرا التنقل كل كم يوم؟
أسبوع، 10 أيام، 15 يوم.
ولا تدرون متى تنتقلون؟
لا يدرون.
نعم،
بارك الله فيك.
الحمد لله وفيك، بارك الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، أما القيء غير المتعمد من النسوة الحوامل فلا يفطر، وجمهور العلماء على أن من قاء متعمدا هو الذي يفطر، وإن كان أيضا في هذه المسألة نزاع، لكن من زرعه القيء، يعني من غلبه القيء وقاء رغما عنه، فلا شيء عليه وصيامه صحيح. فالمرأة الحامل التي قاءت رغما عنها صومها صحيح ولا إعادة، والله أعلم. هذا وعن حقل البترول الذي يتنقل أهله ولا يدرون يتنقلون اليوم غدا بعد أسبوع بعد 10 أيام، فلهم القصر عند الجماهير، والله أعلم. ما داموا يقولون سننتقل اليوم سننتقل غدا غير محددين. أما إذا قالوا سنمكث مدة زمنية معينة زادت عن 4 أيام فالحكم يختلف. لكن بالتوصيف الذي ذكره الأخ، أقصر الصلاة في هذه الأيام، وكما هو معلوم فالقصر ليس بواجب، لكن لك أن تقصر الصلوات، والله أعلم. السلام عليكم.
شيخ.
نعم.
لو سمحت عايز أسأل سؤال.
تفضلي يا أختي.
الله يبارك فيك.
وياك.
انا ليا يعني ليا زوج كتب لي نصف هذا العقار. كتب لي نصف العقار بتاع البيت.
لماذا
كتبه لي كده؟ يعني انني تعبت فيه في بنية البيت.
يعني دفعت مال من معك؟
لا، لم ادفع.
بس فقط اشرفت على البناء.
انا اشرفت على البناء، هو كان مسافر وبيبعت لي، وانا بصراحة انا اللي تعبت في بنية البيت لوحدي. وهو جه كتب لي نصف العقار، مع ان في الوقت الحالي له بنت من زوجة تانية مطلقة، بس البنت عايشة معايا. فايه الحكم في ده يا شيخ؟
له أم وأب وإخوة؟
لا، أبوه أمه ميتين.
ولو أخوة ذكور؟
له أخ واحد وعايش في مصر وعنده ما يمتلكه.
له تركة أخرى غير هذا البيت؟
لا ما عندوش. لا يا شيخ ما عندوش.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فإذا كان الزوج كتب لامرأته نصف البيت مكافأة لها على جهد بذلته ولم يقصد الإضرار بسائر الورثة، لم يقصد الإضرار بسائر الورثة، إنما كتب لها نصف البيت في حياته وباختياره بناء على أنها تعبت معه أو بذلت معه جهدا دون الإضرار بسائر الورثة، فالأمر يجوز والله أعلم. وإن كان الجنوح إلى الكراهة لكبر الشيء موجود، الجنوح إلى الكراهة موجود لكبر هذا الجزء المتبرع به بالنسبة إلى سائر تركته، فهو يشكل نصف التركة. لو كان قل لكان أفضل، لكن على كل لا أستطيع أن أقول إنه محرم ما لم يقصد الإضرار بسائر الورثة هذا. وإذا كان سائر الورثة مجيزون لذلك انتفت كل شائنة، إن لم يجيزوا ذلك فالنصف أو كتابة النصف جائزة وإن كانت هناك كراهة، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
ازيك يا شيخ مصطفى؟
الحمد لله.
بقول لحضرتك، كان زوجي طلقني 3 مرات. أول مرة كان طلق، كان قال لي لو كان قال لي موضوع يعني، وقال لي لو قلت ما قاليش حاجة. أنا رحت قلت لأختي، فهو بعدها قال لي لو قلت لحد، لو كنت قلت لحد يعني تبقي طالق، أو لو أختك قالت لحد تكوني طالق.
لا عذرا، أريد اللفظ بالضبط، لأن اللفظ سيختلف في الحكم، سيختلف الحكم بناء عليه.
قال لي على موضوع، وبعد كده أنا قلت لأختي، فما عارف إن أنا قلت لأختي، قال لي لو أختك قالت لحد تبقي طالق.
يعني شوف يا أختي، فهمي، إذا كان في يتكلم عن شيء مستقبلي، إن أختك تكلمت لأحد فأنت طالق، يختلف عن
لو أختك قالت لحد تكون أنت طالق.
طيب.
فأنا سألت أختي فقالت لنا، وقالت لزوجها.
وشيء مضى. يعني فعلا كان مضى، هذه محسوبة تطليقا،
إنه
ليس معلقا على شيء آتي. وقال إن كانت أختك أخبرت أحد تكوني طالق، وكان أخبرت بالفعل، فالطلاق واقع. لكن إذا كان تهديد مستقبلي، تهديد مستقبلي ممكن نقول له كفر كفارة يمين، لكن بهذا التوصيف الذي ذكرتيه الطلاق واقع.
كان قال لي لو دخلتي عند جارتك لو خصتي عندها تبقي طالق.
لا، ده شيء مستقبلي، ممكن نقول طلاق معلق يكفر كفارة يمين ويتراجع عنه. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بعد إذن حضرتك، عايزة أعرف بس المسح على الشراب إيه شروطه، وإيه يبقى يعني تخين قد إيه عشان يبقى ينفع المسح عليه بعد الوضوء، ده أولا. وثاني حاجة، زكاة المال، لو أنا عندي 10,000 جنيه ما بدفعش عليهم مادام ما جابوش 85 جرام ذهب؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. فليعلم أن الأحاديث المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المسح على الجورب لا يثبت منها أي حديث، وحديث المغيرة بن شعبة الذي عول عليه الكثيرون أن النبي يتوضأ ومسح على جوربيه يعله علماء الحديث الأولون، وقد نقل الإمام النووي رحمه الله في كتابه المجموع عن 10 من الأولين إعلال هذا الحديث، والصواب فيه أن النبي يتوضأ ومسح على نعليه ليس على جوربيه. هذا وعلى ذلك، فما المعتمد في المسح على الجوربين عند الذين ضعفوا هذا الحديث؟ الاعتماد على ورود ذلك عن 5 من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، فورد عن 5 من الصحابة الكرام رضي الله عنهم المسح على الجوربين، وبنى العلماء أيضا القائلون بذلك على القياس على الخفين. فلما بنوا على القياس على الخفين مع الآثار عن الصحابة، استلزموا في الجورب أن يكون سخينا، سخينا يعني تخين بعض الشيء، تخين بعض الشيء. فهذا رأي الجمهور في مسألة الجورب، والله أعلم أنه الجمهور المجوزون، لأن هناك أولا فريق من العلماء لم يرى المسح على الجورب من الأصل، وفريق آخر بنى على القياس وعن ورود ذلك عن 5 من الصحابة، وقال يجوز المسح، ولكن اشترط جمهور المجوزين شرطا أو شروطا منها أن يكون سخينا، والله أعلم. هذا، ومنهم من قال يجوز يعني يتحمل المشي عليه لغير ذلك، بناء على القياس على الخف. أما عن زكاة المال التي 10,000 جنيه، فإذا أردت الاحتياط أخرجي عنها، لأننا إذا بنينا النصاب على زكاة الفضة فسيكون مبلغك بلغ نصاب زكاة الفضة، بلغ نصاب الفضة منذ زمن، لأن نصاب زكاة الفضة ما قيمته 600 جرام من الفضة. وإذا بنينا على نصاب الذهب فمالك لم يبلغ، لكن الأحوط أن تبني على نصاب الفضة، أنفع لك في دينك وأنفع للفقراء المسلمين كذلك، والله أعلم. فعلى ذلك أخرج 250 من الجنيات على 10,000، والله أعلم. السلام عليكم. حاضر. يقول: أمي تتصرف تصرفات مشينة، نصحتها كثيرا ونهرتها ولم تستجب، وهي كبيرة في السن ولا تعترف بسنها. أبي مات وغير راض عنها، وأنا ما عدت أحترمها. احترمها بارك الله فيك، فهي كبيرة السن، فقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة، فاصبر وقوم برفق، وصية الله لك. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما. قيض الله لك من يرحمك عند كبرك. يقول: كنت معتكفا فأخبرتني زوجتي بأن ابني مريض وتريد أن أخذه للطبيب، فذهبت به إلى الطبيب، وعندما عدت دعبت زوجتي بكل شيء إلا الجماع، وكنت وقتها أنوي أن أعود للمعتكف، فماذا علي وعلى زوجتي؟ أنت خدشت باعتكاف اعتكافك، لكن الاعتكاف لم يبطل إذا كنت قد اشترطت. على كل، إذا كنت رجعت إلى الاعتكاف فاجبر هذا الخلل الذي قد صدر بأي نوع من أنواع البر، والله أعلم. أما ما لم يحصل جماع فالاعتكاف ماض، والخروج قد يكون عذرا إذا كان لضرورة، أو على كل هو كضرورة ألجئت إليها، فنسأل الله أن يسلم لك اعتكافك. أما الإبطال فلم يحصل إبطال بسبب الجماع، عفوا، لم يحصل إبطال بسبب مقدمات الجماع. يقول: أعمل بشركة أدوية، وأحيانا نقدم هدايا للأطباء. إذا كانت هدايا الأطباء التي تقدمونها هدايا يسيرة لا تؤثر على الطبيب في صحة اتخاذ قراره بوصف الدواء للمريض، كأن تكون الهدية قلما أو أجندة أو نحو ذلك، فهذه متحملة كأنواع من أنواع الدعايات. أما إذا كان أمرك أنك تأخذ طبيبا ترسل له سيارة، أو تعطيه سيارة هدية، أو ترسله للخارج، أو تحجز له في فندق، كل ذلك كرشوة منك له حتى يكتب دواء شركتك، فهذه رشوة من الشركة يقبلها الطبيب المرتشي وأنت بينهما رائش، فاستغفر الله. هل للزوجة المتوفى زوجها عنها مؤخر صداق وليس له ميراث، ومن يدفع المؤخر؟ نعم، الزوجة التي مات عنها زوجها لها مؤخر الصداق، فمؤخر الصداق حتى المثبت في قسائم الزواج يقولون في حال الطلاق أو الوفاة، فللزوجة مؤخر صداق يؤخذ من تركة الميت، إن عجز إن لم تكن له تركة فعصبته مسؤولون عن ذلك قدر استطاعتهم، والله أعلم. يقول: ما حكم بيع الجيبة؟ بيع الجيبة حلال، لأنها تلبس على وجه آخر، لكن لا نستطيع تحريم بيع الجيب. أما إذا كانت جيبة صنفت خصيصا للخروج خارج البيت، وجيبة قبيحة تظهر مفاتن المرأة ولا تلبس في البيوت، فإذا كانت لا تلبس في البيوت وتلبس فقط للتبرج أمام الرجال الأجانب فابتعد عنها سلمك الله. ما حكم قراءة سورة البقرة بنية الزواج؟ لم يرد نص عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه فعل ذلك ولا أحد من أصحابه، لكن إذا قال قائل: أنا سأعبد الله بصلاتي بزكاتي بتلاوة القرآن ومع ذلك أدعو، فإذا كان ذلك الأخير فلا بأس، لأن الله جل ذكره ذكر طائفة من الأنبياء الكرام عليهم الصلاة والسلام وقال: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فمع المسارعة في الخيرات هناك دعاء رغبا ورهبا، بارك الله فيك. فالأعمال الصالحة عموما ليس القرآن فحسب تصاحب بالدعوات، والله أعلم. يقول: ميراث الأم في بنتها مع وجود أبناء وزوج لها السدس. الأم لها السدس لقول الله تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. ما حكم تركيب الدش الريسيفر إذا كنت ستأتي بقنوات محمودة المآل وصالحة في الحال فلا بأس بذلك، أما إن كنت لن تتمكن وستأتي بقنوات شر وفساد تبث الدعارة وتبث العرية وتبث الإجرام فهذا حرام، بارك الله فيك. يسأل عن حكم تحويل الرصيد. تحويل الرصيد لا بأس به إذ هو بيع لسلعة وليس بيع مال بمال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ مصطفى أكرمك الكريم وجزاك الله خير، دائما أراك في القنوات الفضائية أعانك الله، والله دائما عندما أراك تشدني بك لأنك تتكلم بمودة وبرحمة وبتيبة، أعانك الله،
بارك الله فيك.
أريد أن أسألك يا سيدي، أنا رأيت عن هذه فرقة اسمها الأحمدية يقولون أنهم عيسى عليه السلام معهم وأنهم الإمام المهدي معهم، أريد أن تجيبني الآن لأنهم لهم قناة يا أخي، والله أنا في حيرة، لهم قناة فضائية والناس تتصل بهم كثير، أرجو أن تبين لي هذه الأحمدية، جزاك الله خير يا سيدي.
وجزاك الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فأحيلك إلى ملف هذه الفئة الباغية الطاغية المنحرفة الضالة إلى برامج بثت في شأنها في شأن بعض الفضائيات كقناة الحكمة، فقد تكلموا فيها كثيرا، لكن إجمالي القول أنها فئة زائغة بعيدة عن الإسلام والمسلمين، ويدعون بنبوة كبيرهم بعد نبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو المزموع بغلام مرزا أحمد، فيدعون أنه ثم نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فدعواهم أيضا أن النصارى معهم، كلا، فالنصارى بريئون أيضا منهم، بارك الله فيكم. السلام عليكم. يقول: أنا عملت عمرة في رمضان وعندما أنهيت الطواف أقيم صلاة المغرب، ما صليت ركعتين عند مقام إبراهيم، الأخ نسي أن يصلي ركعتين ركعتي الطواف عند مقام إبراهيم، فماذا عليه؟ ليس عليك شيء، فركعات الطواف سنة، ليست بركن ولا بواجب. فإن كنت من أهل مكة أو كنت ستأتي إلى مكة فصليها ثانية، وإلا فعمرتك صحيحة. تقول: أنا لبست النقاب ولكني لست ملتزمة به بسبب أهل زوجي يدخلون البيت دون إذن. استمري في لبس النقاب وأصلحي قدر الاستطاعة، والحذر من دخول الأحماء عليك، فإن النبي قال: الحم والموت. ما حكم نقع الزبيب والبلح والمشمش والقراصية مع بعضها في إناء واحد؟ إذا كان ذلك لا يسكر جاز، مع أن المسألة فيها نوع خلاف، لكن أختار القول القائل بأنها ما لم تسكر فهي حلال، والله تعالى أعلى وأعلم. هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون إلى قرب انقضاء الوقت، بل إلى انقضائه، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ إخواني أصحاب هذه القناة وقناتهم، وأن يجعلها دائما وأبدا قناة مباركة معلمة الناس الخير، مرشدة الناس إلى طريق الله سبحانه وتعالى. هذا وما كان من صواب في هذا المجلس فمن الله وحده لا شريك له، فله النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، وما كان من خطأ أو شطط فمن نفسي ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان من ذلك. وأتوب إلى الله وأستغفره من كل شيء لا يرضيه. أوصي نفسي وإخواني بتقوى الله سبحانه وحسن مراقبته في السر والعلن. أوصي نفسي وإخواني بالإكثار من ذكر الله تبارك وتعالى وترطيب اللسان بذلك، فإن الألسن لن تزال رطبة بذكر الله، والقلوب لن تزال مطمئنة بذكر الله، والأبدان قوية بذكر الله، والأجور تثبت في الصحائف بذكر الله، والشياطين تخنس بذكر الله، والملائكة والرحمات والسكينة تتنزل بذكر الله. فضلا عن ذلك كله، فإن الله عز وجل يذكرنا إذا ذكرناه، إذ الله قال: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. أوصي نفسي وإخواني بالصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم سمعا وطاعة وامتثالا لله، إذ الله قال: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ورغبة في الأجر والثواب، إذ النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى علي واحدة صلى الله بها عليه عشرا. وكذا أوصي نفسي وإخواني بالإكثار من الاستغفار، فليكن لنا شعارا كما كان للصالحين شعارا. ولا يخفى أن الاستغفار يدفع الله به المصائب والنقم، ويرزق الله عز وجل به ويوسع في الأرزاق. هذا وترد المظالم إلى أهلها لأنها لزاما مردودة إلى أهلها. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا أهل الهدى والذكر أفتوني، سؤالي داعيا للخير دلوني. عرفناكم منارات لحائرنا، منكم تنهل الأرواح راحتها، فؤادي ظامئ للخير أوصوني. أيا أهل الهدى والذكر أفتوني.